الحمد لله الذي أعزنا وإياكم بدين الإسلام وبالاتباع لسيدنا محمد خير الأنام وبالسير في طريق الأئمة الأعلام الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى وراثا لهذه الدعوة وجعلهم سراجا للأمة وجعلهم مخرجا من الظلمة رضي الله عنهم وأرضاهم في تسلسلهم على مر الزمان وعلى تنوع المكان. وفي هذه الليلة التي اجتمعنا فيها تحت ظل الإمام المهاجر وفي هذا الرباط الطيب المبارك ومع هذه النخبة من أهل هذا الوادي نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإسلام هو دين السلام، وهو دين الأمان، وهو دين صلاح الإنسان. وفي مثل هذه الذكريات التي ندب القيام بها وإقامتها تذكيرا للجيل وتعريفا للناس بشرف رجال التاريخ الشرعي، رجال العلم الأبوي، رجال الميراث النبوي الذين عرفوا كيف يؤدبون أنفسهم ثم وضعوا أسس الأدب لهذه الأمة ولمريديهم ولمحبيهم ولمحبوبيهم ولأهل بلدهم ووطنهم. هذا العنوان الذي ترونه أمامكم عن الإمام الحداد، الإمام الحداد مثال ونموذج. لا نريد أن نعيش على الكلام عليه دون أن نعرف حقيقة المراد منا. سهل علينا أن نتكلم عن التراجم وأن نمدح أئمة الطريق، لكن الحقيقة تقتضي أين دورنا في إحياء هذا المنهج، منهجنا ومنهج الإمام الحداد والسلف الصالح. يتفلت من كثير من الشباب، شغلوا عنه، شغلوا عن الطريقة وشغلوا عن المدرسة. والمعلوم أن نسبك لا يكفيك، وحسبك لا يكفيك، ومالك لا يكفيك، وشهادتك ووظيفتك لا تكفيك إذا أردت أن تعرف هؤلاء. أما إذا أردت أن تعرف موقعك من الحياة فهذا شأنك، لأن هذه الحوليات والذكريات لا تعقد لأجل الواقع وما فيه، ولكن لأجل ربط الواقع بالماضي وإحياء الواقع وإعادة ترتيب الواقع والبحث عن الجيل الذي لا زال يتشمم ويتحبب أن يرسخ على القدم الصحيح الذي سار عليه السلف. بالطبع المشابهة صعبة، لن نكون مثلهم ولا حتى قريب منهم لما نحن نعيش من تقلبات الزمان وأحوالنا الخاصة والعامة، لكننا ملزومين شرعا أن نهتدي ونقتدي. واتبعت ملة آبائي، وهؤلاء الآباء والأشياخ عندما نتبعهم وعندما ندعوكم إلى اتباعهم، لأن هذه هي المدرسة والطريقة، ما في لنا مخرج في زحمة الحياة وصراع الأمم وتحولات الأزمان إلا أن نضع القدم على القدم ونسير على منهج السلف ونحبب أولادنا وذرارينا لهذه الطريق. في الماضي، في الزمن الماضي، كانت الأربطة، مواقع التعليم وزوايا العلم ومشيخة الأئمة تدعو الناس وتحدوهم ويقبلون. لكن منذ أن حصل التغير والتحول في هذا الجيل، ونحن عاصرنا هذا التحول وعاصرنا هذا التغير، ورأينا توسع المشكلة وهي انصراف الجيل عن تاريخ آبائهم، عن أنسابهم، عن علمهم، عن عملهم، عن أورادهم، عن أذكارهم، عن الاهتداء والاقتداء بهم في دعوة المسلمين وجذب القلوب إلى الله وجذب القلوب إلى الطريق، تفككت هذه وبقيت شبه وظيفة لأناس. وقد كان هذا في وادي حضرموت يكاد أن يكون غالب الناس إن لم يكن كلهم يعتنون بمنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، حتى قال القائل: شوارع تريم شيخ من لا له شيخ، يعني بمعنى أن الطريقة قائمة بذاتها وأن كل شيء فيها يدعوك إلى الاستقامة والسير على طريق السلام. لأجل هذا تقام الذكريات، والذكريات هي لنا، هم لهم الدعاء بالرحمة والمغفرة ولهم الثناء على ما قدموه لنا وما قدموه لحضرموت وما قدموه للمدرسة وما قدموه للطريقة وما قدموه للشعوب التي اهتدت بهديهم وسارت على نهجهم. لكن الأصل الكلام لنا، الموت هذا الذي حل بناء في متعلقات سير الطريقة أو معرفة أصول المدرسة، هذا يكاد أن يكون علة عامة. اليوم كثير من الشباب لا يدري هل هو منتمي لطريقة أو غير منتمي، كثير من الشباب لا يدري ها هو صاحب مدرسة أو ليس صاحب مدرسة. المدرسة عندكم محل التعليم الابتدائي والثانوي، وليس هذا المعنى المقصود به هنا المدرسة التي هي النهج المتصل بالسند النبوي إلى رسول الله. فكلما تجددت عندكم المفاهيم جددتم الطريقة، لأن الإمام الحداد لما سمي مجدد إنما جدد لغة الكلام وبسط المعاني ورفع مستوى أهل زمانه وعصره ليلحقوا بالركب الأول ويعرفون سلوك السلف بلغة الخلف، مع كمال الاستقامة، مع كمال الإنابة، مع كمال التوجه القلبي إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الحداد مجدد المدرسة، معنى كلمة مجدد أي معيد ترتيبها. والمدرسة بالنسبة لحضرموت بدأت منذ حلول الإمام المهاجر في هذا الوادي، وأنتم الآن والحاضرون والسامعون في موقعه، في مكانه بجانب ضريحه رحمه الله رحمة الأبرار. فهو الرجل الأول الذي يجب أن يحسب في سلسلة الرجولة التي صنعت طريقة آل باعلوي أو طريقة حضرموت ومدرستها، فهو الذي وضع الأسس ونقلهم من الظلمات في العراق إلى النور في حضرموت اليمن. وعندما ننظر لهذه القراءة التاريخية هي جزء من الدين، لأنه لما جاء لم يأتي مستثمر ولم يأتي مستعمر، ما ضرنا في أوطاننا إلا هذين العنصرين أو الثلاثة: المستعمر والمستثمر والمستهتر. أما هؤلاء جاءوا ينقذون الناس بماذا؟ بما أعطاهم الله من العلم، وما أعطاهم الله من الأخلاق، وما أعطاهم الله من القدرة العلمية والعملية والمادية لإصلاح المجتمع. فالمدرسة تبدأ بالإمام المهاجر وتمر على مرحلة الإمام المهاجر في سلوك أبنائه: عبيد الله ابن أحمد المهاجر المدفون في جهة بور، وكذلك علوي المدفون في تاربة، وكذلك بصري وجديد وهم مدفونين كذلك في تاربة. هذه أماكن نحن الآن فيها موجودين فيها ضمن إطار الجغرافي لها، لكن الناس أبعدت علاقتها بهذه المواطن وهذه المآثر لما حل بهم من تصورات شيطانية أبعدتهم عن معرفة صلتهم بتاريخهم وأسلافهم. اليوم نحن نعيد هذا. هذا المهاجر ما بني ولا فتح هذا المكان إلا لأجل إحياء الطريقة ومعرفة حقوق رجال المدرسة، هذا الأصل. والطلاب اللي يدرسون هنا أو في غيرها من الأماكن إنما يجب أن يعرفوا أن مسؤوليتهم نشر هذه الطريقة ونشر هذه المدرسة كما نشرها الأوائل الذين هدى الله بهم العالم. كلكم ترون العالم يتخبط، الناس تبحث عن السلامة، كيف نأتي بالسلامة ومن أين نستمدها؟ جعل الله لنا تجارب وسبقت لنا رجولة وسار على الطريق أئمة، نبحث عنهم، نقرأ عنهم، نتعرف عليهم، من مثل الإمام الحداد. والإمام الحداد جاء متأخر، بل يكاد يكون آخر الرجال الذين جددوا المدرسة وأحيوا الطريقة، وقبله رجال من عصر المهاجر إلى الفقيه، ومن عصر الفقيه إلى الحداد، وكم بينهم من الأئمة والعلماء والصلحاء والأولياء الذين أنجبتهم هذه المدرسة وأنجبتهم هذه الطريقة. الإمام صاحب مرباط من رجال المدرسة، الإمام عبد الله بعلي من رجال الطريقة. والمدرسة والطريقة شيء واحد، لكن لأنكم أنتم أهل الزمان تعيشوا عصر جدل وعصر منازعة، صار إعادة ترتيب المدرسة والطريقة بهذه اللغة حالة من حالات الوجوب في زمانكم، وغالب الحاضرين من الشباب، ونتمنى أن يكون حضور الشباب أكثر لأجل أن نصل إلى أن نحول هذه اللقاءات وهذه الحوليات إلى مستوى يرفعنا جميعا، ونحسس أنفسنا بالشرف الذي حلان الله سبحانه وتعالى به في ذكريات هؤلاء الرجال. هذا شرف كبير لحضرموت، شرف كبير لكل من ينتمي إليها، وشرف لكل من يدرس فيها ويتعلم فيها، وشرف لكل من يتصل سنده بأسانيدهم. وهكذا كان العالم كله في القرون الماضية يتلقى العلم والإسناد من هذه البلاد ومن علمائها، بل كانوا يذهبون إلى بلدان عديدة ويجلسون في صدور المجالس لتبليغ العلم وتقرير العلم وتبليغ السند وتدريس الناس آداب القيم والعدالة التي بنيت عليها طريقة السلف الصالح. وهذا كله معلوم فيما هو معروف من كتب التاريخ التي تشير إلى هذه المدرسة والطريقة المباركة. الإمام الحداد عندما هيئ الله له البروز في الأصل كما تسمعون عنه، إنما هو بصير، يعني لا يملك النظر، لكن ليس الإشكال في النظر الظاهر، ولكن المسألة ترجع إلى البصيرة. فهذا الإمام منذ صباه وجهته المدرسة، وجهته الطريقة، وجهته المشيخة إلى السلوك العجيب، أولا إلى الطاعة والعبادة من البيت، وهو يسمع الأذكار والأوراد والصلوات على سيد السادات، حتى تحبب للعمل الصالح، فصار في صباه يخرج إلى العلمة ويدخل مسجد الهجيرة ويركع كل يوم 200 ركعة. طيب في زمانكم بيقولون هذا بدعة، ما حد فعلها لا النبي ولا غيره، نقول لا تفعلوها أنتم لأنكم لستم أهلها، لكن هذا فعلها، كما فعل ذلك الإمام علي زين العابدين الذي كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة، ومثلهم كثير. هؤلاء الذين تميزوا أولا منذ صباهم بالطاعة، حتى صارت الطاعة هي المأنس لهم والراحة فيها، ولهم نصيب من الإرث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. فصارت هذه راحتهم. من أين عرفوها؟ من الصبا، من النشأة، من التنشئة. نحن الآن في أزمة، ما عندنا بيوت تربي، ما عندنا آباء وأمهات ينشئون، نحن الآن نتربى ونتنشأ لأجل الوظائف، ونتربى ونتنشأ لأجل المعيشة، ونتربى ونتنشأ ونكبر لأجل الأعمال التي تعيشها الناس. فرق كبير بين رجال المدرسة ورجال الطريقة ونحن. فإذا رغبنا أن تكون هذه الحوليات إنقاذ لنا وإنقاذ لحضرموت وتثبيت للمنهج أمام كل الدعوات المطروحة، وأنتم تعلمون تماما أن في عصر الإمام الحداد دعوات كثيرة ما نازع أحد، لكن ثبت الطريقة، وكلهم رجالنا وظيفتهم تثبيت الطريقة وليست منازعة أضدادها. ما علينا من الضد، نحن علينا من بعضنا البعض أن نرسخ منهجنا وطريقتنا ونحيي ما مات ونعيد ما فات، سواء كان في الجانب التعبدي أو كان في الجانب القيمي والأخلاقي أو كان في الجانب العلمي والإسناد. هذا يلزمنا أن نعيده، وإلا لسنا أصحاب طريقة ولسنا أصحاب مدرسة. لن تعود الطريقة والمدرسة رافعة علمها في الوجود إلا بهذا. لهذا نحب أن نبث هذا في صدوركم، فنحن رأيناه وسمعناه من رجال كانت صدورهم مليئة بهذه المعاني وعندهم هذا الإحساس، ويتحرقون أكثر ما يتحرقون على أبنائهم الذين يشهدونهم ما بين الأسواق والأبواب وفساد الأذواق، يشوش عليهم، تسود وجوههم لما يسمعون عن عائلة أو عن أسرة وقعت فيها مصيبة أخلاقية، لأن هذا لا يليق بمثل هؤلاء الذين يرتبطون بهذه الطريقة والمدرسة. والذين حولكم في العالم، سواء كان العالم العالمي أو المحلي، كثير منهم يفرحون بسقوط هذه المدرسة ويعملون على إسقاطها ويبذلون الجهد في سبيل تمييع كل من فيها حتى تتحول وجهات نظرهم، ولسنا نحن ننازعهم في ذلك. فإن ذهب بعض أبنائنا فهذا يخصهم، وإن انحرفوا فهذا يخصهم، وإن وجدوا الشيء الأسلم فليذهبوا إليه، وإن وجدوا السلام عند الآخرين فليذهبوا إليها. لكن هذا لا يعني أننا نفلت الطريقة ولا نضيع شرف المدرسة، بل علينا أن نعرف أن ذكريات الرجال من أمثال الإمام الحداد إنما هي من أجل تثبيت شرف هذه المدرسة في هذا الجيل، سواء كان ممن ينتمي للإمام الحداد بالنسب، أو كان ينتمي للإمام الحداد بالأذكار والأوراد، أو كان ينتمي للإمام الحداد بالطريقة والمدرسة. فالحداد مثال لكل سلسلة الرجال والشيوخ الذين عرفهم تاريخ حضرموت وما حولها. فعندما كان هو مجدد المدرسة أيضا حامي الطريقة. المدرسة بدأت بالمهاجر، والطريقة بدأت بالفقيه المقدم، والفقيه المقدم رسخ الطريقة، وكلكم تعرفون الإمام المهاجر جاء إلى هنا وأشاع التعايش السلمي بين الشعوب، وجاء وحول البلد هذه إلى حركة اقتصادية عالية، ونشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يعادي أحد بل أرضى خصومه حتى استقامت له حضرموت، استمرت حتى جاء الإمام الفقيه المقدم. أضاف على هذه الأساليب التي وضعها المهاجر والتراتيب التي وضعها المهاجر، سواء كانت في الدعوة أو كانت في العلم أو كانت في العلاقة بالآخرين أو كانت في التعايش أو حتى كانت في الاقتصاد، كل هذا رتبها الإمام الفقيه المقدم، وزاد عليها أنه كسر السيف، وزاد عليها أنه أخذ منهج التصوف العالمي وعاد صياغته وجعله يتناسب مع حضرموت. هكذا أعاد الصياغة لمذهب التصوف العالمي الذي أخذ عنه من المغرب وعاد صياغته في حضرموت، حتى صارت طريقة حضرموت وإن كانت مرتبطة بمدرسة الشيخ شعيب بن مدين في المغرب، لكنها متميزة بما وضعه الفقيه المقدم. ما سمعنا أحد في العالم من الطرق كسر سيف. لماذا كسر السيف؟ هذا دلالة على كمال الوعي، ارتقاء الوعي في معالجة مشاكل المجتمع. فهذه بادرة عظيمة في مدرستنا ربما لا نجدها في المدارس الأخرى. صحيح أن كثير من المدارس تدعو إلى السلام وتعمل على السلام وتسير في منهج السلام، لكن ما رأينا شيء يبين لنا موقف، ما هي سنة الموقف الذي برزت في الوجود حتى أظهرت حقيقة مفهوم السلام. أظهرها الفقيه المقدم وأيدها الإمام الحداد، وكلهم ما بين الإمام الفقيه المقدم والحداد ساروا على هذا المنهج، ساروا على تجديد المدرسة وساروا على حماية الطريقة. وما معنى حماية الطريقة؟ حماية الطريقة أولا إقامة معاني بناء الإرادة في المريدين، ولهذا بنيت الأربطة، ولهذا فتحت الزوايا، ولهذا أقيمت حلقات العلم في المساجد كما كانت. لا أتكلم عن الآن، عما كان. هذه كانت مواقع بناء الطريقة. ثم كانت الشيوخ تراقب المريدين في سلوكهم، في حركتهم، في سكونهم، في أسواقهم، في علومهم، في كل شؤونهم، حتى صار الشاب يصقل ويظهر وهو لازال في سن اليفاع قبل أن يبلغ، تظهر عليه أسرار الولاية، لأنه ما يشاهد شيء حرام، والشيوخ ما يدعون إلى حرام، ولا يظهر في سلوكهم الفساد، ولا يدعون إلى ما يدعو إليه الناس فيما تراه من الزمان. نحن الآن الذين نجلس في هذه القاعة، لو قارنا بين الشباب والصغار الذي عاشوا في تلك العصور وبيننا نحن، هم وجدوا من يحجزهم عن الشر ويضع لهم الحواجز وساعدهم الزمان. نحن الآن العكس، لم يساعدنا الزمان، الزمان صار مفتوح وقادوراته مفتوحة. فلذلك نطالب بالحد الأدنى، لابد من العود إلى طريقة هؤلاء بالحد الأدنى، ونجعل هؤلاء لنا قدوة. يجب أن يكون لكل بيت من بيوت الطريقة وبيوت المدرسة معلومات علمية، يعرفون من المهاجر ومن سلسلة الطريق والنسب حتى يبلغون إلى إمام الحداد. وبعد ذلك على كل أهل جيل من الأجيال يدرسون آبائهم وأسلافهم حتى يبلغون به إلى هذا العصر، من المشيخة التي بقيت على ظهر الأرض لما نحن عايشناها وعاشها كثير من الشباب. هذه مرحلة أبقت لنا هذه الطريق. إذا نظرنا مثلا لصاحب القاعة المسمى باسمه حبيبنا وشيخنا حبيب عبد القادر، حبيب مشهور الحداد، الحبيب محمد الشاطري، أو الحبيب عطاس الحبشي، الحبيب محمد الهدار، أو غيرهم ممن الطبقة التي ذهبت، على ماذا كانوا يحافظون؟ كانوا يحافظون على الطريقة في أورادهم وأذكارهم، بل ومنهم من أضاف. حبيب محمد الهدار كم له إضافات في أساليب الأوراد والأذكار، أسلوب الدعوة. لماذا؟ لأجل إحياء الطريقة، حتى صار لكل واحد منهم أسلوب، لكن كله يصب في مصب واحد وهو خدمة الطريقة. لما تنظر الحي محمد الشاطري أكثر قربا إلى الأدب وإلى التاريخ وإلى العلوم النظرية وإلى الحياة، لكن لم يفرط في طريقة أهله. لما ترجع الحي عطاس الحبشي، هذا إمام من الأئمة أصحاب الباطن الذي يغلب على الظاهر، وله في أحواله العظيمة، لكن هو يصبها في مصب الطريقة التي سار عليها أهله وسلفه. حيث مشهور الحداد فتح باب الدعوة على مصراعيها حتى بلغ إلى آفاق إفريقيا، ودخل على يده أكثر من 70,000 من الكفار على طريقة حضرموت. نحن لما بنتكلم على أنفسنا ماذا نقول؟ إيه حلمنا في الحياة؟ إيه آمالنا في الوجود؟ ماذا نريد أن نصنع في المجتمع؟ الواحد منا ما يقدر يجمع أولاده على صلاة جماعة، الواحد ما يقدر يكف ولده عن النظر للحرام، الواحد منا مشغول كل الانشغال بنجاح ولده في الاختبار ولا يهمه أن ينجح في صلاته في الجماعة. هذه حالنا. إذن أين نحن من الطريقة؟ فغير نتكلم عن المدرسة، المدرسة شيء أكبر، الطريقة لأنها محلية تخص حضرموت، المدرسة ارتباط بالعلماء والشيوخ الذي أخذ عنهم المهاجر متسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حالنا يضعف، والحولية ما جاءت لأجل نمدح الحداد فقط، ما شاء الله سمعتم ما سمعتموه حتى في القصائد، لكن بالنسبة لي أنا أرى أن حاجتنا نحن على إصلاح أنفسنا وتعريف حياتنا، لأجل يصبح كل واحد منا يتعلق بالإمام الحداد ويعرف ماذا يريد الحداد. عندكم ديوانة قالوا هذا لا ينبغي أن يخلو بيت منه، كم مقدار الأفلام اللي في بيوتنا ولا نعرف الحداد، كم مقدار الكتب التي نأخذها للمقررات والمناهج ولا نعرف كتب الحداد. يجب أن تعرفوا أن هذا الحشد من المعلومات التي يسموها علم الخدمات نافست طريقة سلفنا حتى جاء الجيل فنسي طريقة أهله، وليس لنا مخرج بهذه الكتب التي ندرسها لأجل الخدمات، هذه مجرد وظيفة. أمامنا ما هو أهم من هذا، أمامنا قضية اسمها الطريق، أمامنا قضية اسمها المدرسة، لها رموزها، لها رجالها، لها أئمتها، وضعوا لنا ما وضعوه، وآخر ما تقرؤون من الكتب التي ترونها الآن كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي، كلام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، كلام الحبيب حسن بن صالح البحر، كلام الحبيب أحمد بن عمر بن صميط، منهم ذلك؟ والله لو سألت بعض أولادهم ما يدري عنه، ما يعرف عنه شيء. ثم يقول لك هذا منهم ذا اللي يتكلم عنهم، ما في لهم مكان في الحياة، ما نعرفهم. لماذا ما تعرفهم؟ لأن أسلوب الثقافة وأسلوب التعليم وأسلوب الإعلام وأسلوب الاحتكاك الاجتماعي هو الذي أفقدك شخصيتك، فأنت بلا هوية، تبحث عن هوية عند الآخرين. وصحيح أنهم سيكذبوك إليهم، لكن يوم من الأيام سيلفظوك كما يلفظ اللبانة، لأنك لست من جنسهم ولا من رؤيتهم ولا من فكرهم، ويعرفون من أنت، لكن يكذبون الأجيال لأجل يفسدوهم ثم يتركوهم يذهبون، كما قال الله في القرآن عن الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يريدك أن تنحرف أو تنصرف، ثم بعد ذلك يقول لك أنا بريء منك، أنت الذي سعيت لذلك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا تترابط المعاني، الدين والمدرسة والطريقة والمراحل والأزمنة والمشيخة والعدالة والسند، هذا شرفنا، الباقي إضافي، شهادتك مسألة إضافية، وظيفتك مسألة إضافية، دراستك مسألة إضافية، ليست هي الأصل، هذه مجرد شيء تأخذ به مدى زمني معين وتشتغل به لأجل تأكل وتشرب. نحن الآن في شيء آخر، في شيء مهم، وهو إقامة طريق وأحيائها، وكما قلنا لكم لن نحييها على وجهها الصحيح، لكن أقل شيء نشم رائحتها، نتحسس بعض الأمور. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليس عندنا يأس، نحن نستشعر أن الله فتح لنا ولكم والحبايب الذي يقيمون هذه المظاهر العلمية، وحتى ما يدور الآن من إحياء حضرات الإمام الحداد ومجالس الإمام الحداد والدروس التي تقام، ومثلها مثلا دروس أخرى في زوايا العلم التي تنسب إلى أهل البيت، ومنها ما ينسب إلى المشايخ آل بن الفضل، ومنها ما ينسب إلى آل الخطيب، ومنها ما ينسب إلى آل بحرمي، ومنها ما ينسب إلى بقية الفصائل الاجتماعية التي مرتبطة بالمشيخة. اليوم كثير منها لا بأس عادة، لكنها لا تكفي، لأن أبنائهم غير ملتفتين إليها إلا القليل. فأحياء طريقة آل البيت، ولا أقصد آل البيت على صفة ما نسمع ونرى في الزمان، ولكن آل البيت على منهج المهاجر ومنهج الفقيه ومنهج الحداد. نفتح كتب الإمام الحداد، كما قلت لكم الديوان من أعظم ما جمع فيه كل الفنون. بعض الإخوان جزاهم الله خير، السيد عبد الله بن شهاب قام دراسة عجيبة حول هذا المسألة المتعلقة بالإمام الحداد وشعره ونثره وكتبه وأسلوبه في الدعوة. اقرأوا هؤلاء الرجال، ولما تقرأ ما ردك تقرأ للمطالعة، اقرأ للاعتبار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها؟ القرآن لما نقرأه بعضنا ما يقرأه للاعتبار والادكار، يقرأ لمجرد التلاوة، هذا ما يكفي. أيضا كتب أهل الله، كتب أهل الطريق، يجب أن تقرأها للتوجه النفسي والروحي والقلبي والاستمداد منها. حبيبنا أحمد بن حسن العطاس كان يقول ما أفتح كتاب من كتب السلف لأقرأ فيه إلا وأرى صاحبه في المنام، ويجيز في هذا الكتاب ويجيز في هذا العلوم، لأن الصفا حاصل في الذات. هذه طريقتنا. إذا الناس ما يفهمون أو كبر عليهم هذا الكلام أو رأوه من ضرب الخيال، نقول الخيال أحيانا قد يكون ليس عندنا، خيال عندكم، أما عندنا حقائق مبنية على أصول شرعية يعرفها كل إنسان يقرأ كلام الرجال، ويقولون كلام الرجال رجال الكلام. وما زاد على ذلك مما لا نحتاج إليه في الزمان، ولا نحتاج إليه في الدعوة، ولا نحتاج إليه في الكلام عن المدرسة والطريقة، نضعه نتركه، لأن كثير من الناس يأخذ كتب السلف ويترجمها ويتكلم عنها بطريقة غير صحيحة، إما أن تشكل عليه الكرامات أو تشكل عليه علوم الحقائق أو تشكل عليه بعض الشطحات، سواء كانت في مدرستنا أو كان في طريق التصوف في العالم. هذا ليس حجة لأحد، هذه لغة زمان. إذا أردت أن تعرف هذه اللغة، أعرف أن هذا التلاسم مع الزمان اللي كانوا فيه، وهو عصر كان يرفع مستوى الكرامة ويعرف مستوى الولي ويعرف مفهوم القطب ويعرف مفهوم البدل، كما سمعت من أم الحداد يتكلم عن الأبدال، كان عندهم ثقافة مخصوصة لهذا. الآن انهارت هذه الثقافة وذهبت، بقيت عند بعض الناس الذي عاد له ارتباط بطريق السلف، ولا ما عندهم خبر بهذه الأمور. فلذلك لابد من تجديد الفهم، من هو القطب، ولابد نعرفه شرعا، من هو البدل نعرفه شرعا، ما هي الولاية نعرفها شرعا، ما هي الطريقة نعرفها شرعا، ما هي المدرسة نعرفها شرعا، ما هو الانحراف نعرفه شرعا، من الذي ينحرف عن هذا الطريق، وكيف أسباب الانحراف التي تؤدي إلى خروجه عن دائرة الأدب مع طريق السلف. هذا يريد رجال، كما تبحثون أنتم وأهلكم وآباءكم على التخرج في الجوانب العلمية لأجل الوظائف، وجزاكم الله خير أنكم تساعدوا أنفسكم، اليوم نحن ندعوكم ويدعوكم من سمعتم الكلام منهم ومن شيوخنا أن نحافظ على طريقتنا، لا بد تظل الأربطة قائمة وتبذلوا جهدكم في إنجاحها وفي استمرارها. لو تنظرون للطموح الذي نحن الآن نفكر فيه، ليس هذا الطموح الذي نحن فيه، نحن نازعتنا الحياة، وإلا كنا نريد هذا الموقع كله يصبح مواقع علم ودراسة ومعاهد علمية ومعاهد مهنية إلى غير ذلك، بل ومعاهد طبية. لكن المال ليس بيدنا، لكن الهمة معنا، ونسأل الله أن يبارك فيها ويجزي الأخوان خير الذي ساهموا بأنهم سمحوا لنا وسمحوا للطلاب هؤلاء أنهم يعيشوا في هذا المكان ويتعلموا في هذا المكان ويبنى هذا المكان ويبنى هذا المسجد، وتحيا بهذه المباني إحياء مدرسة. ما هو إحياء جدران، هذا إحياء مدرسة ندعوكم إليه. نحن ما نقول لكم تعالوا تمسحوا بالمهاجر ولا بقبرة، ما هو هذا شغلنا. نحن نقول اقتدوا بالمهاجر في علمه، اقتدوا بالمهاجر في عبادته، وهذا رمز لكم لأجل تتذكرون أن هذا موقع، وهذا مثال من الأمثلة، كمن يذهب إلى المدينة فينظر إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيمتلئ قلبه محبة، لأن هذه من الشواهد التي تعيد الذكرى. زمانكم تغيرت المفاهيم، لا يريدها هذه المواقع، يريدوا أن يزيلوها من الأرض لتنتهي ذكراهم وتبقى الذكرى الجديدة للبنوك ولأشباهها ولأمثالها من الأبنية الحديثة. لكن يجب أن نعلم أن طريقتنا مربوطة بناء، إن نهضنا وخدمنا الطريقة وخدمنا المدرسة، واليوم مبذول لكم، سمعتم في الكلام عندنا أكثر من 25 كتاب موجودة في الرفوف لا يقرأها أحد، وهي أيضا إحياء لمنهج الحداد وإحياء لمنهج المهاجر وإحياء لمنهج سلفنا، لكن بلغة زمانكم. هذا واجب علينا. أي إنسان يجالس أهل الله ويجالس رجال السر ويجالس أهل الوعي ويجالس أهل العقل ويجالس أهل المعرفة صار في رقبته مسؤولية، جزء منها مبني على ما سمعت من كلام الدعوة الذي ذكره الحبيب الهدار، وهذا مسؤولية ضرورية، وجزء منها حفاظ على المدرسة، حفاظ على الطريقة. العالم كلهم دعاء، مليء الدعاء في العالم، لكن أين الطرق، أين المدارس، أين الإطار، أين الوعاء الذي تضع فيه العلم، تضع فيه أساليب الدعوة، تضع فيه أساليب الدين حتى يتقوى. ولذلك ما أعظم وما أحسن وما أفضل أن تكون هذه المناسبات مثل الإمام المهاجر، مثل حولية حداد، ستأتي معنا حولية المهاجر إن شاء الله في شهر محرم، وليس تعظيما كما قلت لكم للذوات، هو تعظيما للدعوة التي جاء بها سيد الملة، ولهم فضل ذلك ولهم فضل نشرها، لأننا نعيش في عصر كثير من الناس ما ينظرون فضل ذات النبي، يحترمون الإسلام والدين الذي جاء به النبي، لكن الرسول لهم كلام فيه آخر. كل من يفعل هذا حتى مع الأولياء، هذا يدل على أن هناك انحراف في الرؤية. ولذلك ينبغي أن نعرف الطريقة على أسسها، وأهم شيء في معرفة الطريقة والمدرسة وهو الثوابت التي قامت عليها، كما سمعتموها جزء منها متعلق بإحسان الطاعة والعبادة لله، وجزء منها متعلق بالتعايش السلمي مع الناس سواء كانوا معنا أو علينا، والجزء الثالث إقامة مبدأ الاكتفاء الذاتي في الرزق، وهؤلاء كلهم عملوا فيه. وأنا أتمنى من طلبة العلم والباحثين أن يقرأوا عن مدرسة حضرموت أساليب الاكتفاء الذاتي الذي كان في هذا الوادي، وكيف مثل الفقيه المقدم مع طلبته ومريديه ومحبيه استطاع أن يضع كل هذا العمل الزراعي، وهو صاحب أوراد وصاحب أذكار وصاحب قيام ليل وصاحب بناء شعوب، فوق ذلك له من النخيل وله من الزراعة وله من الحبوب، مليء هذه المناطق وهذه الأماكن. إذن ما كانوا فقراء ولا كانوا يدعونكم إلى الفقر، كانوا يدعون إلى كف الإنسان عن التسول وعن النظر لما في أيدي الناس. وهكذا ثبت الطريقة. من بعده جاءوا كثير من الأئمة، مثل سيدنا عبد الله بن علوي أخذ في حضرموت عشرات الأراضي لأجل تغطية المدرسة التي كان يغذيها، والأساليب التي رسمها وضعها في مسجد بن علوي وفي غيرها. أعيد القراءة لهذا لأجل نعرف من نحن. اليوم طلبتنا في المدارس كما نراهم يدرسون تاريخ اليونان، يدرسون تاريخ الإغريق، يدرسون تاريخ الهند، يدرسون تاريخ الكلدانيين في كتب التاريخ كما نراها في بعض الصفوف. ما لنا ولهذا التاريخ؟ إذا أريد أن نبدأ التاريخ ابدأ بنفسك، اقرأ من أنت. رأيتم مدرسة من المدارس تتكلم عن مدرسة حضرموت أو تقرأ تاريخها؟ لا يقرأ تاريخها. وإذا قرأ شيء من التاريخ يقرأ بالجانب العكسي، ذل من باب الشتم والنقيصة وكذلك الوقوع فيما يتكلم فيه الناس، وصارت ظاهرة عامة في كل مكان. موقعنا الآن في الأربطة، موقع الدعوة إلى الله، موقع طلبة العلم، موقع الراغبين في نشر هذه الدعوة وتثبيتها، من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على الناس، من أجل هداية الناس إلى الله. ما لنا سبيل إلا هداية الناس إلى الله. إذا تنازع الناس على الدنيا نحن ندعوهم جميعا إلى التوبة، ندعوهم إلى جمع الكلمة، ندعوهم إلى الاعتصام بالله ورسوله، ندعوهم إلى تخفيف حدة التوتر، ندعوهم إلى السلام، ندعوهم إلى التفاهم، حتى ما نقول نحن الحوار، ندعوهم إلى التفاهم. التفاهم بمعنى أنني أرضى بسلوكك وترضى بسلوكي على ضوابط. إذا عرفت الناس ذلك انتهت المشكلة. الدنيا هذه كلها خلقت من أجلنا، خلق الله الدنيا من أجلنا، ما فيها من ذهب، ما فيها من فضة، ما فيها من بترول، ما فيها من أشياء، كلها خلقت للإنسان. وثم أمرنا مولانا أن نقتسم المصالح وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأوعدنا بالبركة فيها. لكن لما تولى على هذا العالم كثير ممن لهم نزغات للأسف غير مبنية على تربية الرجال وغير مبنية على آراء أهل الأحوال، حصل ما حصل في المسلمين، وكما سمعتم مرات هذا شيء موعود به من الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعنينا ذلك، يعنينا طريقتنا، تعنينا مدرستنا، تعنينا القراءة عنها، تعنينا أن نقتني كتب السلف الصالح، علينا أن نجلس مجالس الروحات لأجل نسمع أخبارهم، نسمع أحوالهم، نسمع تراجمهم، نسمع ما هم عليه، نسمع الشيوخ الذي يخبرون عنهم سواء كانوا ممن سبق أو كان ممن لحق. هذه التي تثبت فينا الطريقة حتى تمتلئ قلوبنا نور. شوفوا يا أولادي ويا أخواني، بعض الكتب لما تفتحها تجدها مظلمة، مظلمة تماما، وإذا تعلقت بها واستمريت عليها تنتقل الظلمة من الكتاب إلى العين، وتنتقل من العين للقلب، وتنتقل من القلب بعد ذلك للجوارح، سواء كانت الكتابة ولا شبكات التواصل اللي تنظرون إليها، عليها ظلمة ما تشوفونها. إذا نظرت إليها بإعجاب انتقلت مباشرة إلى العين، منها إلى القلب، ثم أظلم القلب. وإذا قرأت القرآن، وإذا قرأت السنة، وإذا قرأت كلام الصالحين وسير الرجال المتقين، ونظرت ما كانوا عليه وعرفت ما ساروا عليه، وحاولت أن تتأثر به وتتفاعل معه، مباشرة تخرج هذه النورانية من الأوراق إلى العين إلى القلب، وتستقر في القلب، وتظل معك في ذهنك حيثما توجهت وحينما كنت، يكون لك بها وازع دائما يذكرك بالله، يذكرك بالطريق، يذكرك بالسلوك الأمثل والأفضل الذي سار عليه أولئك. إذن نسأل الله أن يبارك في هذه الليلة، ويبارك في الحاضرين، ويبارك في من لم يحضر ممن يحب، هذه المجالس المباركة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعين على إحياء هذه الذكريات وإحياء هذه الحوليات على طريق العلم، على طريق البحث، على طريق المعرفة، على طريق بناء الذوات، على طريق التعلق الحقيقي بالسلف، على طريق الانطواء فيهم، على طريق البحث عن أدب المشيخة، على طريق البحث عن الإسناد والعدالة الذي لا زال ولله الحمد في الكثير من هؤلاء الشيوخ والأئمة الموجودين إلى اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم ويربطنا بأهلنا وأبائنا وأشياخنا، ويباركنا في حولية الإمام الحداد، ويجعل ذكريات هذه الحولية تعود علينا أجمعين وعلى بلادنا وبلاد المسلمين بالأمان والإطمئنان، ويكتبنا إن شاء الله مع السلف الزيان، يحفظنا إن شاء الله في المكان وفي الأحوال وفي كل حال، ويصلح لنا ولكم الشان أينما كنا وحيثما كنا، ويبارك في الحاضرين ويبارك في هذا المكان، ويبارك إن شاء الله في كل من خدم وكل من قدم، ويزيدنا وإياكم من المعرفة، ويزيدنا وإياكم من العلم، ويزيدنا وإياكم من الحلم، ويزيدنا وإياكم من الإنابة، ويكتبنا إن شاء الله في من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حبا لله وحبا للرسول وحبا للأمة المحمدية على منهج السلامة الذي وضعه السلف الصالح. ونتوجه وإياكم إلى الله أن الله يكشف عن أمة محمد ما حل بهم من الأذى، وما حل بهم من البلاء، وما حل بهم من الحروب، وما حل بهم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم يا كريم أكرمنا بذلك واجعلنا أهل لما هنالك. نتوجه إليك يا أرحم الراحمين، فلا راحم إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، ولا مفيض إلا أنت، ولا يقبل التوبة إلا أنت. تسألك اللهم أن تقبل توبتنا، وتقبل توبة من سمعنا، وتقبل توبة من أحببنا وأحببناه، وتقبل توبة من حضر معنا، وتجعلنا صادقين في هذه التوبة، فإنه لا يكشف الشر ولا يكشف الضر إلا التوبة. اللهم إنا تبنا إليك، فنسألك اللهم توبة نصوحة تزكينا بها جسما وقلبا وروحا، توبة تبقى معنا إلى بيوتنا، تبقى معنا في ليلنا ونهارنا، تبقى معنا طول حياتنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا كريم. كرمنا اللهم وبلاد الإسلام والمسلمين إن شاء الله بالحفظ، وأخواننا الحجاج والمسافرين والذاهبين لتلك المواطن المباركة والزائرين لسيد المرسلين، أسأل الله لهم الحفظ، وأسأل الله لهم الرعاية، وأسأل الله لهم العناية، وأن يذهبون ويعودون إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين. هذا ما أوجبه الله علينا من الدعاء، توجهنا إليك يا مولانا لهم بالحفظ ولنا بالرعاية، ولأمة لا إله إلا الله بالنصر على الشيطان والنفس والهوى والدنيا وعلى أعداء الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى يختار لهذه الأمة ما فيه الخير الصالح أينما كانوا وحيثما كانوا بمنه وفضله ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.